بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. تكلمنا إخواني في الكلمة الماضية بعنوان آداب المساجد، تكلمنا على شيء واحد فقط ألا وهو الحضور إلى المسجد. حضور ماذا؟ إلى المسجد. هذا الشيء الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي. ثم هنا جملة أيضا من آداب المساجد نذكرها في هذه الكلمة. فإذا جئت إلى المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فلا تأتوا إلى المساجد تسعون، لا تأتوا إلى المساجد تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن هذه صورة القدوم للمسجد. إذا بنقدم المسجد إخواني، نقدم إلى المسجد كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، من غير ماذا؟ من غير سعي ولا سرعة ولا مسارعة، لأنك تقدم إلى بيت الملك سبحانه وتعالى. تصور لو أنك يعني بعض الناس يسأل يقول ليش، طيب أنا قد يستدل بعض بقول موسى عليه الصلاة والسلام: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي، أني مستعجل على طاعة الله. نقول لا، هذا الشيء وهذا الشيء. نعم، تعال إذا أردت القدوم قدوم بكرا، ولكنك إذا جئت إلى مسجد فأتي وعليك السكينة والوقار، لأنك تأتي إلى بيت الله. كما أن الواحد منا لو ذهب إلى بيت معظم من أهل الدنيا فإنه لن يلج إلى بيته مسرعا، صح ولا لا؟ أنت دعاك واحد من التجار كبار، من أغنياء، من المسؤولين، من الأمراء، غير ذلك، دعاك إلى بيته، هل ستدخل بيته وأنت تركض؟ إنما ستدخل بكل أدب ووقار. كذلك بيت الله سبحانه وتعالى من باب أولى، وهذا الأمر لابد أن نعلمه أبناءنا، لأن الإشكالية الكبرى في هذا الباب عند الأبناء، لأن بعض الأبناء يركض ركضا في المسجد، تسمع أصواتهم هم يتراكضون ويعني يزعجون الإمام ويزعجون كذلك المصلين. هذه الآداب يعني ينبغي أن نبثها في أبنائنا وأن نعطيهم إياها. فإذا يعني هذا أيضا من آداب المسجد، آداب قدوم المسجد. كذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئت إلى المسجد فلا تفعل هكذا، لا تفعل ماذا؟ هكذا، وشبك بين أصابعه. تشبيك الأصابع قبل الصلاة جاء فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينهى عنها أهل العلم. يعني إذا جئت إلى من قدومك قال: فإنك في صلاة، كما أنك لا تفعل ذلك في صلاتك كذلك لا تفعل ذلك في قدومك إلى بيت الله. من خروجك من بيتك لا تشبك أصابعك، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور تتعلق بالقدوم إلى المساجد أنك إذا قدمت إلى المسجد فينبغي أن تقدم إلى بيت الله سبحانه وتعالى ويعني بهيئة حسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا. والمراد بالشجرتين الثوم والبصل. إذا أكلت من هذا الطعام الذي فيه رائحة سيئة فلا تقرب المصلى، لا تأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ خلاص أنت مرخوص. لماذا؟ لأنك ستؤذي المصلين، حقيقة ستؤذي المصلين. بل جاء في الحديث أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وهذا ليس خاصا بالثوم والبصل بل بكل رائحة قبيحة. لذلك لابد أن نعلم إخواننا العمال، يعني بعض العمال ما يدري يبي يصلي في المسجد، فيأتي المسجد ورائحته سيئة، تقول له يعني الحمد لله صلي في مكانك أو صلي بعيد عن المصلي. هذا شرع الله. كان يعني كان الناس في زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يطردون من المسجد الذي يأتي برائحة سيئة، أن في أذى. قد يعني صليت يوم بجانب رجل، حقيقة صليت يعني في حياتي مر علي موقفين، مر بجانب واحد، ما أدري ذكرنا لكم هذا الموقف، صليت بجانب واحد يعني صراحة ما استطعت أكمل الصلاة، يعني بالكاد أكملنا الصلاة من شدة رائحة الثوم التي فيه، رائحة الثوم شديدة جدا. فسألته يعني بعد الصلاة، قلت له يعني سلمت على طول، كلمته السلام عليكم السلام، ماذا أكلت؟ ما يجوز أكل ثوم تأتي المسجد. قال أنا ما أكل ثوم، أنا أقطع ثوم. هو يشتغل في مطعم يقطع ثوم، يعني هو مش أكل ثوم، هو دخل الثوم فيه ودخل في الثوم. كانت رائحته جدا يعني سيئة، ما استطعت يعني بالكاد انتهيت من الصلاة. لذلك قد يسأل بعض الناس، قد يسأل بعض الناس يقول قد ابتلى أحيانا بصلاة أحد بجانبي رائحته سيئة، هل لي أن نترك الصلاة وأنصرف وأذهب إلى مكان آخر؟ الجواب نعم. إذا صليت صلى بجانبك أحد الناس وتريت برائحة سيئة، لك أن تخرج من الصلاة، لك أن تخرج ماذا من الصلاة وتصلي ماذا في مكان آخر، لأن هذا فعله الصحابة فيه، ليس في قضية رائحة، في مسائل أخرى. لذاك الرجل الذي صلى معاذ كان يصلي بالناس بصورة البقرة، فأحد الناس لما أطال معاذ الصلاة خرج من الصلاة، تضرر هذا الرجل، تضرر وصلى لوحده، ثم اشتكى معاذا، ما قال له النبي أكمل صلاتك، تضرر الرجل. فالنبي ما كلم الرجل وإنما لام معاذ، قال أفتان أنت يا معاذ، يعني لا تطول على الناس. فإن معاذ كان يصلي بالناس الذي كان يصلي بهم بعد أن يصلي مع رسول الله، يصلي بالبقرة، يعني طول جدا. فالذي يتأذى من مثل هذه الرائحة، من هذه الروائح القبيحة، له أن يترك الصلاة، يذهب مكان ماذا؟ يذهب مكان آخر. فالإنسان ينتبه. بعض الأخوة يأكل الثوم لأنه فيه ماذا؟ فيه ضغط الدم، الثوم معروف أنه يخفف من الضغط، فهو يأخذه من باب ماذا؟ من باب العلاج. أقول له إذا احتاج إلى أكل الثوم، الحمد لله كل ثوم واجلس في بيتك، كل ثوم واجلس في بيتك، لا تؤذي الناس. وبعض الناس ماذا يفعل؟ يأكل الثوم ثم أو البصل أو أي ذا رائحة سيئة، ثم يغطي فمه، يغطي فمه، يأتي المسجد، فهو أراد أن يهرب من شيء فوقع في شيء، لأن تغطية الفم في الصلاة تلثم، هذا التلثم يعني يتلثم الإنسان صلي بهذه الطريقة. هذا أيضا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هو سيئة كثيرة جدا، يعني بعض الناس يدخن دخان، ترى بعض الناس لا يطيق الدخان، دخان بعض الناس لا يطيقه، بعض الناس يدخن ويأتي المسجد فيضر الناس. عموما يعني إنسان ينتبه، يأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى ورائحته طيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. المراد أن يقدم الإنسان إلى المسجد ورائحته طيبة. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطيب الإنسان، خاصة يوم الجمعة يأتي المسجد وقد تطيب، فالإنسان يعني قد قدم إلى ماذا؟ إلى بيت الله سبحانه وتعالى. أيضا من آداب المساجد وأحكام المساجد أنك إذا جئت المسجد ودخلت المسجد، فالسنة ألا تجلس حتى تصلي ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدخل أحد الناس، دخل أحد الناس المسجد وجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، توقف النبي عن خطبه وكلمه، قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني لا تطول، يعني بسرعة. فهذا يدل على تأكيد سنة ماذا؟ تحية المسجد، أن النبي يقطع الخطبة ويكلم هذا الرجل لأجلها. بل بعض العلماء يقول أن تحية المسجد من الواجبات، يعني من الصلوات السببية الواجبة التي تجب، وأنه لا يجوز أن تدخل المسجد وتجلس بغير ماذا، بغير أن تصلي ركعتين. لذلك إذا دخلت المسجد احرص على هاتين، على هاتين ركعتين، تحية ماذا؟ تحية المسجد. وهنا مسألة، بعض الناس يعني قد يذهب إلى الحرم مثلا إلى مكة، وهنا في حديث مشهور عند كثير من الناس أن تحية البيت الطواف، أن تحية البيت ماذا؟ الطواف. فكلما دخل إلى بيت الله سبحانه وتعالى الحرام جعل يطوف سبع طوفات، وأحيانا قد لا يستطيع أن يطوف في الصحن، يطوف وين؟ فوق. فهذا يعني فيه جهد عظيم جدا وتعب كبير جدا، تعرفون طوفة الواحدة فوق إذا أنت مسرع يمكن في نصف ساعة. فما هذا الحديث وهل هو صحيح؟ هذا الحديث عموما لا أصل له، تحية البيت الطواف لا أصل له. نعم، من جاء إلى العمرة جاء معتمرا، جاء حاجا، فيطوف لأنه أتى أصلا للطواف. لكن واحد هناك موجود ساكن أو اعتمر وانتهى ثم يريد أن يصلي، هذا لا يؤمر ماذا؟ لا يؤمر بالطواف. إذا أراد أن يطوف فليطوف، ما في مشكلة، فيها خير وفي أجر. ترى هذه العبادة، يعني هذه العبادة ما يفعلها الإنسان إلا وين؟ إلا في مكة. يعني عبادة مختصة في الحرم المكي فقط، وهي ماذا؟ وهي الطواف. فأنت لما تطوف أنت ومن معك الوحيدون الذين يقومون بهذه العبادة. وهناك عبادة إذا قمت بها فأنت الوحيد في العالم الذي تقوم بها. شو هي العبادة؟ السؤال يا جماعة. عبادة إذا قمت بها أنت الوحيد في العالم الذي تقوم بها في ذاك الوقت. في ذاك الوقت أنت عندما تقوم بهذه العبادة ما حد يفعل هذه العبادة إلا أنت. تفضل. تقبل الحجر أحسنت. عندما تقبل الحجر عبادة ولا مش عبادة؟ الحجر مكانه يسع واحد. عندما تقبل الحجر أنت الوحيد في الدنيا الذي يفعل هذه العبادة. فالطواف بالبيت شيء طيب وحسن وأجره عظيم وفضله كبير عند الله سبحانه وتعالى. لكن ماذا؟ لكن ليس من يعني الواجب عليك أنك إذا أردت أن تذهب الحرم وتجلس لابد أن تطوف. صلي ركعتين، مسجد الحرم كغيره، صلي ركعتين واجلس وقرأ القرآن وانتظر صلاة أو احضر درسا إلى ماذا؟ إلى آخر ذلك. أيضا من الآداب التي تتعلق بالمساجد قضية الكلام، الكلام في المساجد. هذه المسألة تكلمت عنها فيما سبق ونعيدها على وجه السرعة. الكلام إخواني في المساجد، الكلام في المساجد، الكلام إذا جلست أنا وصاحبي في المسجد وتكلمنا فيما بيننا فلا بأس، كلام المباح في المسجد لا بأس به. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ شو العيال؟ شو سويت؟ ماذا عملت؟ وين تعمل؟ وين تشتغل؟ شو سيارتك؟ سيارة زينة هذه توصيني اشتري منها؟ شو رأيك تبيعني سيارتك؟ لا نصحت عليه. ممكن تسأل عن سيارتك، تسأل عن أخبارك، تسأل، لكن تبيعني سيارتك تشتري سيارتي لا، هذا أنت دخلت في المحظور. فهناك كلام مباح لك أن تتكلم به في المسجد. وأما الحديث الذي قد يكون مشهور عند بعض الناس وهو أن الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا حديث كذلك لا أصل له. لا أصل له يعني ما له إسناد، ما موجود في كتب السنة أبدا، ما له وجود في كتب السنة، لكن يشتهر على ألسنة العوام فينتشر بينهم. فالكلام في المسجد لا بأس به، لكن هناك أنواع من الكلام لا تنبغي في المسجد. من هذه الأنواع، من أنواع الكلام التي لا تنبغي في المسجد، الكلام برفع الصوت حتى لو كان مباحا. فرفع الصوت بالكلام إخواني لا يجوز. لماذا؟ لأنك تؤذي الآخرين. واحد يقرأ قرآن مثلا، حتى لو تقرأ القرآن وترفع صوتك بالقرآن ما يجوز لك ذلك. ذكرت لكم سافرت بعض البلدان، لما يعني قبل أن يأتي الخطيب نصف ساعة أهل المسجد جميعا ماذا فعلوا؟ قرأوا سورة الكهف. عندهم عادة، هذه عادتهم. قبل خطبة الجمعة يفتتحون سورة الكهف ويقرؤون جميعا سورة الكهف. بعض الناس إذا نظر إلى المشهد هذا المشهد، يعني ما هذا الإيمان؟ ما هذا العمل؟ لكن هذا العمل في الحقيقة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من سنته. أنا لما دخلت أنا قد قرأت الكهف، انتهيت من قراءتها، ماذا فعل الآن؟ لا أستطيع أن أقرأ القرآن ولا أستطيع أن أصلي، ولا بس أسمع سورة الكهف وأنا مثلا أريد أن أفعل شيء آخر. هذا الفعل هذا العمل ليس من السنة في شيء، ليس من السنة في شيء. لذلك مسعود رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن مسعود، ليس كل إخواني ليس كل ما ظاهره عبادة فهو حسن، لابد أن تكون العبادة وفق السنة وفق الطريقة النبوية. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دخل على أناس في بعض مساجد الكوفة، شباب مجتمعين كذا جماعات حلق وهم يسبحون، يعني يسبحون مع بعض، يقول رئيس الحلقة سبحوا مئة فيسبحون سبحان الله، صوت مرتفع عندهم حصى. فابن مسعود لما رأى المنظر، قبل مسعود من رآه؟ رآه أبو موسى الأشعري. أبو موسى قال رأيت شيئا ولم أرى إلا خيرا، يعني كان متشكك. فذهب وقال مسعود أدرك الناس شوف ماذا يفعلون. طبعا أبو موسى لا يتقدم على عبد الله بن مسعود، كلاهما صحابي، لكن عبد الله بن مسعود من أعلم الصحابة. فلما دخل عليهم عبد الله بن مسعود قال ما تفعلون؟ قالوا حصى نعد به حسناتنا. فقال مسعود عدوا سيئاتكم، عدوا سيئاتكم، فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. حسنات ما تضيع لا تخافون، عدوا السيئات بس. ثم قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. كم من الناس من يبتدع في دين الله، يأتي بعبادات وكيفيات وبطرائق وبأعداد ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. النبي يقول لك افعل كذا هو يفعل كذا. النبي يقول إذا نمت سبح 33 واحمد 33 وكبر كم 34. يأتون يقول لك لا إذا نمت اقرأ سورة الإخلاص 11 مرة. من أين هذا؟ من أين؟ إذا في دليل فوق العين والرأس، لكن ما في دليل. هذا ماذا يسمى في دين الله سبحانه وتعالى؟ حتى لو كان قرآن يسمى إحداثا، إحداثا في دين الله. فابن مسعود لما رأى هذا المنظر قال إما أنكم على هدي خير من هدي محمد وأصحابه أو أنكم مفتتحوا باب ضلاله. لأن هذا الشغل هذا ما فعله النبي، هذه الطريقة، هذه الكيفية، هذه الصفة ما فعلها النبي ولا فعلها الصحابة. فإما أنكم على هدي خير من هدي محمد وأصحابه أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فقال الناس يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، وهذه حجة كثير من الناس، قال أبا الخير. فقال ابن مسعود انتبهوا لهذه الحجة، قال ابن مسعود في الجواب على هذه الحجة وكم من مريد للخير لا يصيبه. وأيدين يريدون الخير، خير وين إخواني؟ الخير في الإخلاص لله وفي اتباع النبي. ماذا فعل النبي؟ نفعل ما لم يفعله النبي لا نفعله، ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا نفعله ولا نقترب منه. إذا شككت في أمر توقف، الحمد لله لست مطالبا أن تفعل هذا الأمر مع قومك ومع جماعتك حتى تتأكد أنه من طريقة النبي ومن هدي النبي وعلى هذه الكيفية جاء بها به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن رفع صوت إخواني في المسجد مما نهى أو مما ينهى عنه، بل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كان يوما معتكفا في المسجد فسمع الصحابة يرفعون أصواتهم بالقرآن، فكشف الستر وقال كلكم يناجي ربه فلا يرفعن بعضكم على بعض صوته بالقرآن. فإذا كان هذا في القرآن فكيف بغيره؟ لذلك نبه، يعني بعض الناس قد يرفع صوته، بعض الأخوات، بعض النساء يعني ما شاء الله ما يجدون مكان يجتمعون فيه للمسجد، ما يجدون مكان، وهذا شيء حسن، ويتكلمون في بينهن وهذا شيء حسن، لكن ترتفع الأصوات ويفسدون على ماذا؟ يفسدون على الذين مثلا من أخواتهم الذين يريدون يستمعون مثلا للدرس أو غير ذلك. يعني والنساء أخواتنا النساء تعرفون أنتم إذا اجتمعوا يعني الكلام يزيد، هذا من طبع النساء، هذا من طبع. لكن المرأة لابد أن تعرف المكان التي هي فيه، لابد أن تعرف المكان التي هي فيه، هذا بيت الله سبحانه وتعالى. فإذا كان في الكلام رفع الصوت أذى فلا نرفع أصواتنا. وجاء في الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه رمى السائب بن يزيد، السائب بن يزيد كان نائما في المسجد النبوي، فحصبه رجل، أتته حصى، فقام فإذا من الحاصب؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فذهب إلى عمر قال ما الخبر؟ قال ائتني بهذين الرجلين. ذهب إلى رجلين فأتى بهما، فقال لهما أنتما من أهل المدينة؟ قال لا نحن من الطائف. قال أما والله لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله وهذا الحكم ليس خاص بالمسجد النبوي، لكن لا شك أن المسجد الحرام والمسجد النبوي أعظم حرمة، كذلك مسجد الأقصى أعظم حرمة سائر المساجد. فرفع الصوت كما أنه لا ينبغي في مثل هذه المساجد، كذلك في كل ماذا؟ في كل مسجد من المساجد. فننبه يعني أبناءنا، ننبه نساءنا أيضا، نحن أيضا ننتبه. كذلك من الكلام الذي لا ينبغي ولا يجوز في المسجد البيع والشراء. قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع، إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا له لا أربح الله تجارتك. هذا الهدي النبوي. بعض الناس يقول شو أتشد هذا؟ هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا شدة ولا غير ذلك، عشان يتعلم الإنسان. النبي يقول فقولوا له لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من يشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله عليك، لا رد الله عليك. بلاك يا شيخ، بلاك مطوعنا، شديت علينا. انتبه، هذا بيت الله، هذا بيت الله، مش مكان للتسوق. لابد أن نعظم هذا المكان إخواني، لابد أن نعظم وأن نعلم الناس تعظيم هذا المكان. مسجد ليس مكانا لبيع الغنم ولبيع السيارات ولبيع الأغراض، والله عندي موتر أنا شرك تشتري مني ونتبايع في بيت الله سبحانه وتعالى، هذا ما يجوز إخواني. كذلك إنشاد الضال ضاع لك شيء، ما تنشده في بيت الله، تقوم في المسجد أو تتكلم في المسجد تسأل حد صار مر على المسجد، اذهب وانتظر الإمام وكلمه بعد ذلك. أيضا من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام الأشعار، تناشد الأشعار. قد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء وعن إنشاد الضالة وعن تناشد الأشعار، شعر يعني. لكن ثبت أن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان يقول الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت في الحديث أن حسان رضي الله تعالى عنه كان يقول شعرا في المسجد، فمر به عمر، كذلك عمر الخطاب أمير المؤمنين، وهذا في زمان عمر، فلحظ إليه، نظر إليه بطرف عينه، لحظ إليه، فماذا قال حسان صاحب الحجة؟ له مقال، صاحب الحجة له مقال. قال حسان: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. يقول هذا الكلام لمن؟ يقول هذا الكلام لعمر. قد كنت أنشد، أي في مسجد النبي، قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ويقصد بذلك من؟ يقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم احتج حسان بمن؟ بأبي هريرة، يعني ويعني أخذ قال: ألا تشهد على ذلك؟ قال: نعم. فإنشاد الشعر ثبت عن حسان، والنهي عن إنشاد الشعر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنشاد الشعر بإقرار النبي ثبت عن حسان، والنهي عن إنشاد الشعر جاء في حديث عند أبي داود. فكيف نحمل هذه الحديث متعارضة؟ نقول إذن مراد النبي من الشعر الذي ينهى عن ذكره في بيوت الله شعر الماجن، شعر السيء، شعر الساقط، شعار الغزل والحب وغير ذلك. يأتي واحد يجلس ويأتي بها في بيت الله سبحانه وتعالى، أو مثلا يفتح الهاتف، يفتح تلفون ويستمع يعني بعض الشعراء وبعض القصائد التي لا خير فيها، أو بعض الأمور التي لا تنبغي أن يستمع لها خارج المسجد فضلا عن الاستماع إليها داخل المسجد. هذا يعني جملة من الكلام حول ما يتعلق بالكلام في بيوت الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله بأسماء الحسنى صفات العلى فقهنا وياكم في دينه، صلى اللهم على نبينا محمد.